بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي اللقاء الماضي كنت قد قرأت على أسماعكم الكلمات المباركات التي قالها الإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لما كتب إليه رجل يسأله عن القدر. وكتب عمر بن عبد العزيز إليه قبل أن يجيب بوصية جميلة رائقة رائعة فائقة ذكرتها في اللقاء الماضي، وقد اشتملت هذه الوصية على 4 أمور: الأول الأمر بتقوى الله تعالى، أما الأمر الثاني فهو الاقتصاد في أمر الله، أما الأمر الثالث فهو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأمر الرابع فهو في ترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته وكفوا مؤنته. ثم قال له: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هذا ما تعرضت له في اللقاء الماضي، وأتم وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث في هذا اللقاء شارحا هذه الكلمات بعد أن قرأتها على أسماعكم كما ذكرت في اللقاء الماضي. قال له رضي الله عنه: ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. يقول إن الناس الذين يدخلون البدع والمحدثات في دين الله عز وجل ما ابتدعوا ذلك إلا بعد قيام الدليل على بطلان هذه البدع. ومن الأصول المقررة في منهج أهل السنة والجماعة أن كل بدعة ضلالة، وذلك أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخبر فيه، وقد جاء بروايات متعددة وبأسانيد مختلفة، والخبر أو القاعدة الكلية الجامعة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أن كل بدعة ضلالة، وقد جاء عنه أيضا أن كل ضلالة في النار. وبالتالي يجب أن نحذر البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. ولنعلم كما ذكر هنا الإمام رحمه الله أن هذه البدع تخالف السنة الصحيحة، وقد قام الدليل من الوحي الرباني على بطلانها لأنها تخالف ما جاء من عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. بيقول السنة سنها من قد علم ما في خلافها، يعني ما في خلاف السنة، لأن السنة يخالفها الخطأ والضلال والانحراف، الزلل، الحمق، التعمق. والذي سن السنة يريد بذلك من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يريد رب العالمين والنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله عز وجل هو المشرع، وكان يوحي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بالوحي الإلهي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أمته ما أوحاه الله إليه. وكما هو معلوم حتى لا يذهب أحد بعيد بكلامي أن ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتمل على اللفظ المتلو، وأعني به القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، أما السنة فمعناها من عند الله وألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال رحمه الله: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام عاش بين ظهراني أصحابه، يعلمهم القرآن والسنة ويفقههم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد رضي الصحابة الذين تلقوا الوحي الإلهي وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم رضوا لأنفسهم ما سمعوه وقاموا بتطبيقه تطبيقا عمليا. ويجب علينا أن نرضى بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رضي به صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هم لم يخالفوا التنزيل ولم يستشكلوا شيئا من أمور الدين، وإن استشكلوا أمرا سرعان ما ردهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الصواب. فعلينا أن نرضى بما رضي هؤلاء القوم. ثم قال فإنهم على علم وقفوا، يعني عندما سكتوا ولم يبتدعوا، عندما تمسكوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كانوا علماء حكماء، ما تمسكوا بشيء لا يعرفونه، وإنما تمسكوا بعد فقه وعلم وببصر نافذ كفوا، يعني أنه كانت عندهم رؤية ونظرة صحيحة دفعتهم إلى أن يكفوا عن السؤال الخارج عن الحق أو التعمق في الدين أو الإحداث فيه وإدخال ما ليس منه فيه. كل هذا لم يفعلوه، وإنما وقفوا على ما جاء به الوحي الإلهي ثم بين مكانتهم وفضلهم بالنسبة لغيرهم. وهذا كلام حق. أين نحن من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ دائما أحب أن أكرر كلمة، ويشهد الله عز وجل أن قلبي يمتلئ حبا لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إنني أتقرب إلى الله عز وجل بحبي لهؤلاء القوم. ومن مما لا شك فيه أن حبهم كما هو في معتقد أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة من الإيمان، وأن بغضهم من النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا على علم عظيم وبصر نافذ قوي كبير، تلقوا الوحي وعملوا بالتنزيل، ولم توجد طبقة في الدنيا بأسرها من أتباع أي نبي كطبقة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهم عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وطبقوا الدين تطبيقا عمليا، يتعذر على من جاء بعدهم أن يسلك سبيلهم أو أن يكون مثلهم رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك قال فيهم وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، يعني لو أن هناك أمور بحاجة إلى زيادة أو إدخال أو حتى استيضاح لفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. ثم يقول رضي الله عنه كلام جميل للغاية، يقول فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. يقول للذين أحدثوا وأدخلوا في الدين ما ليس منه ظنين أن هذا هو الهادي الرباني وأن هذا هو الطريق الصحيح، يقول لهم إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إلى هذا الهدى وتقدمتم عليهم، وهذا صريح البطلان، فلا يمكن لأحد الناس بعد الصحابة أن يصلوا شأوهم أو أن يرتقوا إلى منزلتهم. فالصحبة أمر عظيم، الصحبة شأنها جليل، وذلك لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن كان الهدى ما أنتم عليه مما ابتدعتموه لقد سبقتموهم إليه وتقدمتم عليهم فيه، وهذا ظاهر البطلان. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. كلام جميل، بمعنى أن الذي أحدث ما أحدث واتبع غير سبيل هؤلاء فقد خالف سبيل السابقين، خالف سبيل من رضي رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم، الذين إذا تكلموا تكلموا بما يكفي، وإذا وصفوا وصفوا ما يشفي وغير ذلك. ثم قال فما دونهم من مقصر. مقصر ده مصدر ميمي بمعنى تقصير، أو ظرف بمعنى موطن حبس. فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. ومحسر أيضا مصدر ميمي، مادته من حسر الشيء يحسره، يعني كشفه. والمعنى أن السلف حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه، يعني أنهم حبسوا أنفسهم ومسكوا عن الكلام ولم يدخلوا فيما لا يحتاج الدخول فيه، كما أنهم أتوا بالحق الصريح الواضح بما لا مزيد عليه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال وقد قصر قوم دونهم فجفوا. قصر قوم دونهم من التقصير، والتقصير يؤدي إلى الجفاء. وطمح أقوام، يعني ارتفع أقوام على وزادوا على ما جاء به الصحابة أو ما كان عليه الصحابة، وطمح عنهم يعني ارتفع عنهم أقوام فغلوا، يعني وقعوا في الغلو. وكلا الأمرين باطل، الجفاء والغلو، الإفراط والتفريط، كلاهما مرذول مردود. والدين الإسلامي هو دين التوسط والاعتدال، وهي كلمة قد يستعملها الناس في غير معناها، ولكنها كلمة حق يجب أن توضع في مكانها. الإسلام حقا دين الوسطية والاعتدال، والله تبارك وتعالى قد شهد لهذه الأمة بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمة الوسط هي الأمة العدل الخيار، المستقيمة على الحق، الثابتة عليه، التي لم تضلها الأهواء فتهوي بها في مهاوي الرذيلة، أو تغلو بها إلى درجات أعلى فتتشدد حتى تقع في غلو باطل لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك صدق الإمام الأمير عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حينما وصف الصحابة بهذا الوصف الكريم فقال وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني أنهم كانوا بين طرفي الإفراط والتفريط، كانوا بين طرفي الغلو والجفاء، فكلاهما مردود كما ذكرت. ثم قال رحمه الله لمن كتب إليه كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فخلق، كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت. كلمة منه جميلة، أولا هو فيها يذكر نفسه بخير، يذكر نفسه بأنه على هذا العلم على الحق متمسك به الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة فيها ثناء عليه، يصف نفسه رضي الله عنه بمعرفته بالسنة بإدراكه لها، يقول فعلى الخبير وقعت. بس قبل أن يجزم بقوله فعلى الخبير وقعت جاء بالجملة المعترضة كده، قال فعلى الخبير بإذن الله وقعت، وهو في هذا مستفيد من كتاب الله ومن توجيه الله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك في كتابه. رب العالمين قال للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعلى العبد أن يتعلم أنه لا يتحرك حركة ولا يسكن سكون ولا يسافر إلى مكان ولا يهدأ له قرار ولا يسكن في منزل ولا يخرج منه إلا بتقدير رب العالمين وإرادته وإذنه سبحانه. ولو لم يشأ رب العالمين سبحانه ما وقع شيء يمكن أن يقوم به الإنسان في الأرض. قال: فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ثم قال: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. ده كلام يسجله التاريخ لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نستفيد منه إيه؟ يقول بأن حدثت بدعة ووقعت إشكاليات واختلف الناس في مسائل وأحدثوا أمورا خارجة، غير أن الكلام في القدر لا يجوز لعبد أن يحدث فيه ولا أن يبتدع شيئا أو أمرا جديدا فيه. لماذا؟ قال: لأنه أبين أثرا من غيره، أثبت أمرا من غيره. أمر القدر واضح، أمر القدر فقط يحتاج إلى تسليم من العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه. دي كلمة جميلة جدا من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تدفعني هنا أن أذكر الكلمة المأثورة عن حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عندما قال: القدر سر الله في خلقه وعليه فلا يجوز للإنسان أن يخوض فيه، بل على العبد المؤمن أن يسلم لأقدار الله وأن يؤمن بها وأن لا يخوض وأن لا يكثر الكلام في القدر. يقول: إن هناك بدع أحدثت وأمور وقع فيها كثير من الناس، غير أن الأمر في القدر لم يكن كغيره، فهو من أبين المعتقدات وأظهر الواضحات. ثم دلل على ذلك رضي الله عنه، يعني ذكر الدليل على أن أمر القدر ثابت واضح معلوم. قال رضي الله عنه: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. يقول رضي الله عنه: بأن مسألة القدر في الجاهلية كانوا يعرفونه، كانوا يعرفون القدر ويسمعون به، بل تكلموا به في كلامهم وذكروه في شعرهم، وكانوا يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. فلو أن إنسانا مثلا وقع عليه ضرر أو ألمت به مصيبة، تعزى بالقدر، تسلى بقدر الله. هكذا يخبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكأنه يريد أن يبين لنا أن أمر القدر ثابت ومعلوم حتى عند الجاهلية قبل أن يدخل إليهم الإسلام. فكانوا يذكرون القدر في أشعارهم وفي نثرهم بلا شك، ويعزون به أنفسهم عند المصائب. ثم قال: ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. يعني لما جاء الإسلام وقرر المعتقد الصحيح في القدر زاد الإيمان به قوة وصلابة، وأصبح واضحا لا يتخلله شك ولا يدخل فيه ريب. ثم قال: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير حديث ولا حديثين. معنى هذا الكلام إيه؟ يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر القدر والكلام فيه والحديث عنه في أحاديث كثيرة جدا، ما اقتصر على حديث ولا حديثين. هذا معنى العبارة: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، يعني ذكره في أحاديث متعددة، في أحاديث متكررة. ومعنى بعض هذه الأحاديث ونحن نذكرها الآن. ثم قال رضي الله عنه: وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته. سمعه المسلمون، يقصد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين تلقوا من فم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة، سمعوه وتكلموا به في حياته وذكروه، ولا شك إن تكلموا به فقد قالوا بالحق، والكلام يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك خطأ واقع فيه لنبه عليه، لأنه لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد وفاته أيضا روى المسلمون الأحاديث الثابتة في القدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودواوين السنة قد اشتملت على كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة المقطوع بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام كثير عن القدر، ولكن الأمر في ذلك يجب أن يتخطى هذه المرحلة. مرحلة إيه؟ مرحلة السماع، مرحلة الرواية، مرحلة الحديث عن التحدث بالقدر، إلى مرحلة اليقين والتسليم التي ذكرها الإمام الزاهد الورع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه. يريد أن يقول رضي الله عنه معنى قوله وتضعيفا لأنفسهم، يعني أنه يستحيل أن يعتقد مؤمن أن الله تبارك وتعالى يغيب عن علمه شيء أو مثقال ذرة في الأرض أو في السماوات. وهؤلاء جميعا، أعني الذين تلقوا التنزيل أولا ومن تبعهم بإحسان، كانوا يعرفون قدر أنفسهم وأنهم ضعفاء، فيعتقدون أن الله كبير وعظيم، وأن علم الله واسع، وأن علم الله تبارك وتعالى محيط. وكانوا يعتقدون إذن أنه لا يوجد شيء لم يحط به علم الله أو لم يكتبه ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الأزلي الذي سطر فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، واعتقدوا أنه لا يوجد شيء ولو يسير لم يمض فيه قدر رب العالمين سبحانه، وهذا مسطور موجود في محكم التنزيل في الكتاب المبين الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين امتلأت قلوبهم يقينا وتسليما بمسائل القدر وما يتعلق بأصول الدين عموما وفروعه، هؤلاء قرأوا ذلك وتعلموا هذا واقتبسوا هذه الأمور من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال: ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يريد أن يقول لنا إيه؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام، سلموا لله ما قال ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في الطاعة المطلقة، لم يقولوا لماذا قال الله كذا ولماذا أنزل الله تبارك وتعالى كذا، لم يعترضوا على رب العالمين سبحانه. والاعتراض على الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى مهالك ومخاطر، والمؤمن يسلم لأقدار الله ولا يعترض على شيء من خلق رب العالمين جل في علاه، بل إن الله عز وجل يجب أن تمتلئ قلوبنا عظمة بهذا الإله العظيم. بهذا الإله الكبير، بهذا الإله الذي بيده مقاليد كل شيء. وعلى العبد أن يعرف قدره وذاته ونفسه، وألا يتخطى حده، وألا يتكلم في حق ربه بما لا يليق بذي الجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين نقلوا لنا التنزيل ما قالوا لماذا قال الله كذا، ولماذا نؤمن ونسلم بالقدر ونعمل وغير ذلك، أو نترك العمل وغير هذا، مما جاء عند بعض الناس في مثل هذه الأزمنة. الحقيقة تلقوا ذلك يقينا وتسليما. والمؤلف والكاتب يعني عمر بن عبد العزيز الذي كتب هذا الكتاب رضي الله عنه يقول: لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم. وهذه تزكية عظيمة للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قد قرأوا من القرآن ما قرأنا، ولكنهم علموا من تأويله ما جهلنا، فهم أغزر علما وأكثر فهما، قلوبهم نقية، أفئدتهم عالية الخفاقة، قوم أثنى رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم. قال فيهم أحدهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمات رائقة فائقة في وصفهم تبين سلامة صدورهم، سلامة فطرتهم، سلامة وجهتهم، حسن تصديقهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي هم أعلم منا بسنة وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هم أعلم منا بتأويل القرآن الكريم أعني بتفسيره وبيان أحكامه. هذا حبر هذه الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعرف تفسير جميع آية القرآن الكريم. يقول مجاهد رضي الله عنه وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس: عرضت المصحف على عبد الله بن عباس آية آية، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يجيب بالحق والصواب وبما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم والفقه، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان نابغة زمانه، نابغة إماما بين صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة علموا من تأويل التنزيل ما جهلنا نحن. ثم قالوا بعد ذلك، ماذا قال الصحابة بعد التسليم؟ إن كل واقع بكتاب وقدر، وسأشرح ذلك بعد قليل إن شاء الله. كل ما يقع في الكون قدره رب العباد وكتبه أزلا. ثم قال: وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. وانتهى بذلك كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كلمات الأخيرة تحتاج إلى وقفات، لأنها اشتملت على ما يجب على المؤمن أن يؤمن به تجاه القضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من المسائل العقدية العلمية، بل هو ركن من أركان الإيمان. لما خرج المنكرون للقدر في أخريات عهد الصحابة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيا موجودا وعلم بهم، تبرأ منهم رضي الله عنه، قال: إنني منهم بريء وإنهم مني براء. ثم أقسم رضي الله عنه بأن الواحد منهم لن يقبل رب العالمين، يعني الواحد ممن أنكر القدر، لن يقبل الله من إلا إذا آمن بالقدر كعقيدة وركن. الإيمان بالقدر كما ذكره هنا من خلال هذه الكلمات نخرج منه بمراتب أربعة ذكرها أهل العلم. وهذه المراتب الأربعة يجب على كل عبد مؤمن إن كان يريد أن يحقق الإيمان بالقدر حقا أن يحققها. هو ماذا قال عمر بن عبد العزيز وأنا سأحللها الآن؟ قال: كل واقع بكتاب وقدر، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. هذه الكلمات اشتملت على المراتب الأربع التي ذكرها أئمتنا رحمهم الله، وهي مستقاة مأخوذة من القرآن الكريم وسنة نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ومعنى مرتبة العلم والذي يعنينا فيها أن نؤمن ونعتقد بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء وسابق على الأشياء قبل وجودها، وأن الله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء ولو ذرة، ولو ذرة رمل في قعر جبل يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تغيب عنه سبحانه وتعالى جل في علاه. وصدق الله في قوله: وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء بصيغ عموم، فعلم الله تبارك وتعالى سابق للأشياء قبل كونها. ونحن نتعلم على يد مشايخنا رحم الله أحياء أمواتهم وحفظ أحياءهم، كانوا يقولون لنا عبارة جميلة، وهي أن الله تبارك وتعالى علم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما كان يعلمه الله، وما سيكون يعلمه الله، وما لم يقع لو وقع رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمه على الهيئة والكيفيات التي يكون عليها. ومصداق ذلك في قول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. في من طلب أن يرجع إلى الدنيا بعد ذلك ليعمل الصالحات، والله عز وجل قد قضى أزلا أن من يخرج من الدنيا لا يعود إليها، وبالتالي من يموت لن يعود، وعلى فرض أنه يعود رب العالمين يقول بأنه يعلم لو عاد ولن يكون ماذا سيفعل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فيجب أن نؤمن بذلك، بعلم الله الواسع المحيط لا أقول بجميع البشر، وإنما بالكون ما خفي وما ظهر وبغير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم. ولا أريد أن أدخل في تفصيلات بعد ذلك، غير أنني أرى بأن هذه المسألة اليوم مسلمة عند عموم المسلمين بحمد الله رب العالمين. وإنكار علم الله السابق الأشياء كفر يخرج من الملة. لو أن إنسان قال بأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أو أن الأمر مستأنف كما قالت القدرية الأولى الذين خرجوا في عهد الصحابة، فهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن فيه نسبة العجز والقصور إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمشار إليها هنا بأن كل واقع بكتاب وقدر. مرتبة الكتابة يعني إيه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى أن تقوم القيامة. في الحديث الصحيح المتفق عليه وفي كتب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك أحسن الإمام البخاري رحمه الله، وكان فقيها محدثا عالما متقنا رضي الله تعالى عنه، لما بوب في جامعه الصحيح بابا لهذه الأحاديث قال فيها: باب جفوف القلم على علم الله تعالى، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والدليل على أن الله كتب الأشياء قبل كونها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد ذكرت لكم الحديث آنفا الذي أمر فيه الله عز وجل القلم أن يكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. إذن ما نعمله نحن أمر قد فرغ منه، كتبه رب أمر الله عز وجل بكتابته وجرى القلم بما هو كائن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس بين ظهراني أصحابه عند قبر ذات مرة وهو يدفن أحد أصحابه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مكانه من الجنة أو النار، يعني أمور معلومة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما قالوا لما قال له بعضهم ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبالتالي أقول بأنه لا يحتج عبد على ربه بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها أو بكتابة رب العالمين ما سيفعله العبد عند خلقه قبل أن يخلقه في الزمن الماضي الذي قدر الله فيه مقادير العباد، لأني أنا وأنت لا نعرف ما الذي كتبه الله علينا. والله عز وجل خلقنا وأمرنا ووجهنا وبين لنا طريق الخير وطريق الشر وتركنا مختارين فيه، لم يكرهنا على شيء لنختار الطريق الذي نسلكه، وهو قد علم أزلا، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه، ما سيختاره العبد وكتب بناء على ذلك. والإيمان بالقدر يدفع إلى العمل بعكس ما ذهب إليه البطالون الذين ركنوا إلى ذلك أو احتجوا بقدر الله على المصائب التي تصدر منهم أو تقع منهم. مرتبة ثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ما ذكره هنا أيضا، وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي مشيئة الله عز وجل وإرادته الشاملة لكل ما يقع في الكون. فالله تبارك وتعالى شاء أزلا شاء ما يقع في الكون سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أجمع المسلمون على القول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يمكن أبدا أن يعتقد إنسان أنه يقع في كون الله ما لم يشأ رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فمشيئة الله مشيئة عامة شاملة مطلقة لكل ما يقع في الكون، ولا يعني ذلك أني وأنت مجبور، لا، الله عز وجل أثبت لنا مشيئة ولكنها لا تخرج عن المشيئة المطلقة العامة لرب العالمين. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لي ولك المشيئة، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فمشيئتي ومشيئتك تدور في فلك المشيئة العامة ألا وهي مشيئة رب العالمين سبحانه. أما المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وهي خلق الله لأفعال العباد، فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن مسؤولون عن هذه الأفعال أيضا التي نقوم بها. فالله عز وجل هو الذي خلق في وفيك الفعل، هو الذي أقدرني وأقدرك على الفعل، وأنا أقوم بالفعل وأباشره، وهذه مسألة دقيقة للغاية ذكرها أئمتنا رحمهم الله الإمام ابن قتيبة وتبعه على ذلك أئمة أهل السنة كالإمام ابن تيمية وابن القيم رحم الله تبارك وتعالى الجميع، ذكروا أن الفعل الذي يفعله العبد، وأنا أريد أن أبين معنى خلق الله لأفعال العباد، الفعل الذي يفعله العبد تتعلق به جهتان، جهة قائمة من رب تبارك وتعالى وجهة قائمة بالعبد. الجهة القائمة بالله عز وجل هي جهة الخلق والإيجاد، أما الجهة التي تتعلق بالخلق فهي جهة المباشرة والفعل. وضربوا على ذلك أو وضحوا هذا الكلام بمثال من القرآن الكريم أذكره الآن، قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، هكذا ذكر رب العالمين هو الذي يسيرنا جميعا في البر والبحر. لا يفهم إنسان أن الله عز وجل هو الذي يجبرني على السير في البر أو في البحر أو في الجو الآن مثلا، لا، أنت تختار الطريقة التي تحب أن تسافر بها، والمركب الذي تود أن تركبه. تريد أن تركب سيارة، تريد أن تركب قطارا، تريد أن تركب سفينة في البحر، تريد أن تركب طائرة، هذا لك. ومع هذا رب العباد يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر. معنى يسيركم في البر والبحر هو الذي يخلق فيك السير ويقدرك عليه. فلو لم يشأ رب العالمين لإنسان ما أن يقوم من مكانه الذي هو فيه ليسير، هل يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع. فالله هو المسير، يعني هو الخالق للفعل فيك. وأنت يا عبد الله الأداة التي تقوم بأداة الفعل. الله هو المسير وأنت إيه؟ وأنت السائر. هذه المراتب الأربع يجب علينا أن نؤمن بها، ولا يكون إيمان العبد صحيحا كاملا إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع. وأود قبل أن أنتقل وأترك الكلام في هذا الحديث بعد تحليله وشرحه أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن البعض يتعلل بالقدر أو يحتج بالقدر على ما يقع من ذنوب ومعاص وسيئات، وهذا والله من أبطل الباطل. ما سبق إليه إلا أهل الشرك والضلال الذين احتجوا على شركهم بقدر رب العالمين سبحانه، والله رد عليهم فقال قل فلله الحجة البالغة. الإيمان بالقدر يدفع إلى العمل، لا يدفع إلى الاتكال، وهذا واضح من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه قال نحن لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم ذكر عن الصحابة إيه؟ قال ثم رغبوا بعد ذلك ورهب. رغبوا يعني رغبوا إلى الله بالطاعة، فقاموا إلى الله عز وجل متوجهين طائعين طالبين سائلين عابدين. ورهبوا يعني خافوا من الله عز وجل فتركوا الأعمال السيئة. هذا في الحقيقة حديث عظيم وكلمات دقيقة جميلة ذكرها لنا الإمام العبد الرباني النقي الصالح التقي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فهذه كلماته، والحديث صحيح موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. ولذلك أحب في نهاية المقام أن أذكر كلمة معرفا به رضي الله عنه، فهو الإمام عمر بن عبد العزيز الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني رضي الله عنه، يقول فيه هذه الكلمات الإمام الذهبي رحمه الله. ثم يقول عنه وكان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه، كان حسن الخلق والخلق كامل العقل حسن السمت جيد السياسة حريصا على العدل بكل ممكن وافر العلم فقيه النفس ظاهر الذكاء والفهم أواها لربه منيبا إلى الله تبارك وتعالى قانتا لله حنيفا زاهدا مع الخلافة، لأن الزهد لا يتأتى مع الخلافة غالبا، لا يتأتى مع الحاكم أن يكون زاهدا، ولكن هؤلاء طبقة عليا في العبادة والالتزام والسلوك، فكان زاهدا مع الخلافة ناطقا بالحق مع قلة المعين عليه. أذكر كلمة ذكرها أو قالها ابن عيينة لولد من أولاد عمر بن عبد العزيز، قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه، تأملوا معي هذه الكلمات الجميلة لنعرف أن هؤلاء حقا كانوا أسياد الدنيا. قال سفيان بن عيينة لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ما آخر ما تكلم به أبوك؟ فقال كان له من الولد أنا وعبد الله وعاصم وإبراهيم، يعني عدى بعض أولاده، وكنا أغيلمة يعني صغار، فجئنا كالمسلمين عليه والمودعين له، هو في مرض موت بيموت وقد سمى رضي الله عنه، سمى لأنه على الحق لأخذه الناس بالجادة والصراط المستقيم. فدخل عليه أولاده وهم صغار ليسلموا عليه ويودعوه، فقيل له وأولاده يسمعون، قيل لعمر تأمل معي، تركت ولدك ليس لهم مال ولم تؤوهم إلى أحد، ده خليفة المسلمين، يترك أولاده لا مال عندهم، ولم يوصي بأحد أن يتكفلهم، فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقا هو لهم، وإن ولي الله الذي يتولى الصالحين. هؤلاء قوم كانوا حقا أئمة الدنيا تزدهر بهم، ولذلك على الحق والعدل، وانتشر الدين والرشد وسادت الأمة، وخافها الأعداء لأن فيها أمثال هؤلاء الرجال، يموت وليس لدى أولاده شيء وهو خليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه. إخواني الكرام، ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن يسر الله وقدر، في اللقاء القادم لنستمر في هذا الباب الذي ما انتهينا منه بعد. حتى ألتقي بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.